السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والكفء والنظير والمثيل، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولد. وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما مزيدا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال الفقيه، وأعني بالفقيه فقهاء الإسلام. قال الفقيه: وما زال الحديث بنا موصولا عن أحكام القصر في الصلاة، عن أحكام صلاة المسافر. تعرفنا في اللقاء الماضي على معنى كلمة السفر لغة واصطلاحا، ثم تعرفنا على معنى كلمة القصر لغة واصطلاحا، ثم بينا اختلاف أهل العلم في أي سفر يكون القصر، والراجح أن القصر في كل سفر حتى في سفر المعصية، خلافا لمن ذهب من أهل العلم أن السفر إن كان في معصية فليس فيه قصر. لا، الراجح متى وجد السفر وجد القصر، ووجدت الرخصة في الفطر. ثم تكلمنا عن مسائل كثيرة، من أين يبدأ المسافر القصر؟ قلنا المسافر يعتريه أحوال ثلاثة: نية السفر، ركوب الدابة والسير بها في بلده، تجاوز البلد. من متى يبدأ المسافر القصر؟ بمجرد النية وهو ما زال في بلده لم يخرج منها؟ لا، بمجرد ركوب الدابة والسير بها في داخل بلده؟ لا. أمال يبدأ يقصر من متى؟ بعد مجاوزة بلده بنية السفر، في مسافة اختلف فيها أهل العلم على ما سأبين في هذه الحلقة إن شاء الله عز وجل. ما هي المسافة التي تبيح القصر؟ وما هي المدة التي يقصر فيها الإنسان إذا سافر؟ وماذا لو صلى المسافر خلف المقيم؟ وماذا لو صلى المقيم خلف المسافر؟ أسئلة تحتاج إلى جواب. والحقيقة مسائل القصر في الصلاة من أكثر المسائل طولا في فقه الصلاة، ومن أكثر المسائل أقوالا في فقه الصلاة، ومن أكثر المسائل اختلافا بين أهل العلم في مسائل فقه الصلاة. سؤال مهم: ما هي المسافة التي تبيح القصر؟ بعد ما أخرج من بلدي بنية السفر بقد إيه أبدأ أقصر؟ أولا، لا يربطن أي أحد بين مشقة السفر والقصر في الصلاة في السفر. لا، إذ أن الإفطار والقصر في السفر بسبب وجود السفر لا بسبب مشقة السفر. تقول لي يا عم قصر ايه وسفر ايه، ده زمان كانوا بيركبوا الجمال وبيسافروا على ظهور الخيل والبغال والحمير، بل منهم من كان يسافر راجلا يعني ماشيا. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني يمشون على أرجلهم. سبحان الله. واحد مسافر على جمل من المغرب رايح يحج، كام شهر رايح وكام شهر جاي. واحد مسافر من مصر إلى سوريا هيركب حصان، رايح بقى في قد إيه وجاي في قد إيه، كانت مشقة وعنت. إنما الآن بينما أنت في الطائرة تحتسي فنجان القهوة وتأكل الوجبة على ظهر الطائرة، هي مؤمن ساعة ساعة وربع يقول لك: نرجو من السادة الركاب ربط الأحزمة استعدادا لهبوط الطائرة. فين المشقة دي؟ طيارة مكيفة وكرسي انت غطسان فيه من السفنج، وممكن شاشة تلفزيون في الكرسي عمال تشوف أفلام كرتون وعمال تشوف يعني وصلنا بالسلامة. فين المشقة؟ بقول تاني: لا يربطن أحد بين القصر في السفر وبين مشقة السفر. متى وجد السفر وجد القصر، ووجدت رخصة الفطر، وإلا فهناك أعمال شاقة في الحضر وهي أشق من السفر، ولا يشرع لك معها أن تقصر الصلاة كالعمل في مصانع صهر الحديد، كالعمل في المناجم، كالعمل في أعمال البناء. واحد يا ولداء فاعل عمال يشيل أسمنت ويشيل مونة ويطلع الدور السادس على كتفه طالع نازل، مش ده عمل شاق؟ هل يباح له أن يقصر الصلاة؟ واحد شغال في منجم، منجم فحم، منجم كذا، أعمال شاقة، هل يباح له القصر؟ واحد شغال فران قدام الطاقة 12 ساعة في عز الصيف وفي عز الحر، هل يباح له أن يصلي الظهر ركعتين؟ لا، القصر ده في السفر ولا علاقة بينه وبين مشقة السفر. ثم إن المشقة النفسية أعظم بكثير من المشقة البدنية. المشقة النفسية أعظم بكثير من المشقة البدنية. صحيح احنا بنركب طيارات وقاعد على كرسي سفنج مجعوص كده وبتشرب عصير وقهوة، لكن عندك ما يكدر خاطرك من الهموم من القلق. سافرت وتركت من خلفي أمي العجوز، والدي المريض، ابني الصغير، أعمالي وتجارتي، عندك ما يعكر عليك هذا الصفو. وإليك تجربة: ربط بعضهم شاة قد كسر قدمها في سارية في بيته، ووضع أمامها أردأ أنواع العلف، رجليها مكسورة يعني مشقة بدنية، وضع أمامها أردأ أنواع العلف، فلما جاعت أكلت. ثم ربطوا شاة سليمة وضعوا أمامها أطيب أنواع العلف، وربطوا بجوارها ذئبا فما أكلت شيئا. ليه؟ تأكل إزاي والذئب يعوي بجوارها، عدوها يكاد أن يفتك بها، عندها مشقة نفسية. المشقة النفسية أعظم من المشقة البدنية، بل هناك أمراض كثيرة سببها ألم النفس، الضغط والسكر والجلطة وكذا، هذه الهموم قد تقتلك. فاللهم اكشف الهم عن المهمومين برحمتك يا أرحم الراحمين. السؤال أنا لسه ما جاوبتش عليه: ما هي المسافة التي تبيح لك القصر بعد أن تجاوز بلدك بنية السفر؟ بقد إيه تبتدي تقصر؟ اختلف أهل العلم في تحديد هذه المسافة على أقوال كثيرة، حتى أن الإمام ابن المنذر نقل في هذه المسألة 20 قولاً. تصور خلاصتها. القول الأول: مسافة القصر 48 ميل، يعني من 85 كيلو إلى 90 كيلو بلغة العصر. وبه قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والزهري، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والليث وإسحاق وأبو ثور. ما دليلهم؟ أبتدي أقصر من بعد 80 كيلو؟ ما دليلهم؟ أخرج البخاري معلقا بصيغة الجزم: كان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وعن أبويهما يقصران ويفطران في 4 برد، وهي 16 فرسخا. 16 فرسخ يساوي 48 ميل. يبقى القول الأول: نقصر بعد مجاوزة بلدنا بنية السفر بقد إيه؟ بـ80، 85 كيلو. القول الثاني: تحدد المسافة بمسيرة 3 أيام. وبه قال ابن مسعود والثوري والشعبي، وهو مذهب أبي حنيفة. 3 أيام بمسيرة إيه؟ بمسيرة الإبل. 3 أيام. طب ما الدليل؟ أخرج الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. يعني مسافة قد إيه؟ تقريبا كالمسافة الأولى. القول الثالث: ليس للقصر مسافة محددة، بل يقصر المسافر في كل ما يطلق عليه سفرا في عرف الناس، وهو مذهب الظاهرية، يعني ابن حزم وداود الظاهري، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وذلك لعدم وجود دليل صحيح عن رسول الله يوضح أقل مسافة في القصر. بل إن الله عز وجل قال، اسمع: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ربنا ما قاليش في الآية، الآية الوحيدة التي حكم الله فيها بأحكام القصر، ما قاليش بعد قد إيه أبتدي أقصر، بعد 20 كيلو، بعد 80 كيلو، بعد 4 برد، بعد 3 فراسخ، ما قاليش. ظاهر الآية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب في الأرض من غير تحديد مسافة معينة. 2، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يحد القصر بحد زماني ولا بحد مكاني، بل علق الشارع الحكم بمسمى السفر المطلق، فلا يجوز أن نفرق بين نوع ونوع من غير دليل، بل الواجب أن نطلق ما أطلقه الشرع ونقيد ما قيده الشرع. 3، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر فيما دون هذه المسافات. 80 كيلو ده النبي قصر في 3 أميال، 16 كيلو النبي قصر فيما دون ذلك. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى 2 ركعتين. قال الحافظ: هذا حديث صريح صحيح، بل هو الحديث الوحيد الذي ذكر المسافة، فهو الذي نأخذ به ونأخذ بالأحوط 3 فراسخ. يعني إيه يا ابن حجر 3 فراسخ يعملوا كام؟ قال 19 ميل، لأن أنا سأل 3 أميال أو 3 فراسخ في نفس الحديث، فابن حجر قال نأخذ بالأحوط اللي هما 3 فراسخ اللي هي المسافة الأكبر. طب 3 فراسخ يساوي قد إيه؟ 19 ميل، يعني يعملوا كم كيلو؟ 16 كيلو ونصف تقريبا. ابن تيمية ومن نحى نحوه قال: لا، هذا الحديث نص في هذه المسألة، لكنه ليس نصا فيما دونها، سيما وقد صح عن ابن عمر، وانتوا عارفين ابن عمر شديد اتباع السنة، وقد صح عن ابن عمر أنه قال: لو خرجت ميلا، لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض. ده كلام سيدنا ابن عمر. كذا أخرج الإمام مسلم عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن الصمت إلى قرية على رأس 17 ميلا أو 18 ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له في ذلك، قال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له، فقال: إني أفعل كما رأيت رسول الله يفعل. وأقوال أهل العلم في المسألة جاء في المحلى ابن حزم، كلام انت عارف ابن حزم كلامه شديد، قال: إن من العجب أن يترك الصحابة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه العظيمة، وهي حد الصفر الذي به تقصر الصلاة ويفطر فيه في رمضان، فقلنا: هذا برهان وأجل دليل وأوضح حجة لكل من له أدنى فهم أو تمييز على أنه لا حد لذلك أصلا إلا ما يسمى سفر في لغة العرب التي خاطبهم بها رب العالمين. هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول: ما كان سفرا في عرف الناس فهو سفر من غير تحديد مسافة. جاء في مجموع الفتاوى، قال شيخ الإسلام: ولم يحدد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة القصر بحد زماني ولا مكاني، والأقوال المذكورة في ذلك متعارضة، ليس على شيء منها حجة، وهي متناقضة، ولا يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح. وقال: واللفظ الذي لم يوضع له حد في اللغة ولا في الشرع كلفظ السفر يكون مرجعه إلى العرف. الخلاصة إيه يا مولانا؟ نقصر بعد مسافة قد إيه؟ نقصر في كل ما أطلق عليه سفر في عرف الناس، سواء أكان قصيرا أو طويلا وليس له حد في اللغة، والمرجع فيه إلى عرف الناس. يعني إيه؟ يعني أنت إذا خرجت من بلدك بنية السفر بعد مجاوزة بلدك بنية السفر أقصر فيما هو في عرف الناس سفر. يعني أنا من القاهرة رايح اسكندرية، في عرف المصريين واحد خارج من القاهرة للإسكندرية ده خارج سفر ولا خارج يلعب ولا يتمشى؟ ده سفر، يبقى هو سفر. أقصر إمتى؟ بعد مجاوزة القاهرة ولو بخطوة. نبتدي القصر، واحد خارج من القاهرة إلى المنصورة، راجع من المنصورة للقاهرة، يقصر بعد مجاوزة بلده بنية السفر ولو بخطوة. نعم. السؤال الثاني المهم جدا اللي فيه يعني كلام كثير: وما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ أنا مسافر بقى طالع من القاهرة رايح دمياط، هقعد هناك أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، 5 أشهر، المدة اللي أقصر فيها قد إيه؟ أولا إليك هذه الفائدة المهمة: لا يزال المسافر يقصر الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت المدة. أنا طالع من الأندلس، زمان بقى إسبانيا والبرتغال كانت بلد واحدة بيحكمها الإسلام اسمها الأندلس، خارج من الأندلس عشان أحج، طالع على جمل، ركبت البحر، عديت مضيق جبل طارق، وصلت المغرب، وعلى الجمل بقى من المغرب خدت لي بقى في سكتي كده الجزائر وتونس وليبيا ومصر، وطلعت الشام فلسطين عشان ارجع واخش ارض الحجاز من جهة الشمال لحد ما وصلت مكة، خدت لي سنة على الحال ده. اقصر، لا يزال المسافر يقصر ما دام في طريق سفره مهما طالت المدة. أنا رايح الهند، رايح السند، رايح الصين، رايح استراليا بالباخرة، قعدت في البحر 6 أشهر، أقصر، لا يزال المسافر يقصر الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت مدة السفر. الفائدة الثانية: المسافر إذا أقام ببلد ولم ينوي الإقامة ولم يدري متى يخرج ولم يدري متى تقضى حاجته ليخرج، فإنه يقصر أبدا حتى يرجع. لا استنى بقى، يعني إيه؟ يعني أنا طالع من القاهرة رايح اسكندرية، رايح ليه يا عم الشيخ مسعد اسكندرية؟ أبدا، في ورقتين هخلصهم كده عشان الجامعة، عشان الشغل، عشان كذا، هروح بس الموظف هيمضي لي بس امضى وهرجع. هل انا عندي نية اقامة؟ انا مسافر، رحت للموظف انا مقدر كده يوم يومين وارجع، قلت له لو تكرمت امضتك الشريفة بس هنا عشان بس المصلحة تمشي وارجع لعيالي، قال ياه اتأخرت، ده اللي بيمضي الامضة دي مدام منى. طب فين مدام منى يا حاج؟ قال لي ما درتش، دي ولدت. طب ربنا يمتعها بالسلامة، في حد مكانها؟ قال لي لا اسفين. يعني ايه؟ يعني هي ان شاء الله واخدة اجازة اسبوع، بعد اسبوع هتيجي تمضي ان شاء الله وتروح. فضلت انا قاعد، شفت لي شقة ولا فندق وقاعد مستني الفرج. بعد اسبوع رحت له، ها مدام فلانة جت؟ ايوه جت، الامضة اهي، اطلع اختمها بقى بالختم الفلاني من فلان بيه. رحت لفلان بيه، قال لي تعالى بكره يا سيد. عارفين الراجل ابو نضاره كعب كوبايه بتاع الراديو بتاع زمان ده؟ تعالى بكره يا سيد، اللي كان معق الموظف الكشري اللي بيعطل مصالح العباد. تعالى بكره يا سيد. رحت له بكره، قال لي يومين يا سيد. رحت له كمان يوم، قال لي الصيغه دي مش عجباني اكتبها تاني. عذب، قعدت على كده شهر شهرين اقصر. واحد ربنا يعافينا معتقل، مش محكوم، معتقل، هو عارف هيمشي امتى، هيروح امتى، ده قاعد في مكان غصب عنه وفي مسافة سفر في بلد غير بلده، يقصر. واحد على المعبر، ناس جايين من معابر رايحين غزة، جايين من غزة يعالجوا عيالهم في مصر، ملطوع مرمي على المعبر بقاله شهر مستني يفتح ويمشي، ده مقيم ده ولا مسافر؟ لو قعد الحال ده سنة يقصر. يبقى المسافر إذا أقام ببلد ولم ينوي الإقامة ولم يدري متى يخرج، إنما حبسته حاجة ومتى قضيت سافر، هذا يقصر ما دام على هذا الحال. ده يفهمك نصوص بقى إن ابن عمر قعد 6 أشهر يقصر. 6 أشهر يقصر ابن عمر ليه؟ داهمهم الثلج، ثليج، الثلوج نزلت وعطلتهم، بقت عارض عشان يرجعوا. 6 أشهر مستنيين بكرة، بعده، بعد يومين الدنيا تبقى أفضل، الطريق يبقى ممهد، فظلوا على هذا الحال أشهر. طيب يا شيخ، أنا سافرت إلى بلد وهقعد كام يوم وناوي أقعد فيها كام يوم، أقصر بقى قد إيه؟ ما هي مدة القصر؟ اختلف أهل العلم على أقوال. القول الأول قول مالك والشافعي وأحمد، قالوا للمسافر أن يقصر الصلاة إذا نوى الإقامة دون 4 أيام بخلاف يوم الذهاب والإياب، أما إذا نوى الإقامة 4 أيام فصاعد يتم ويقصر في يوم الذهاب والإياب. يعني إيه؟ يعني أنا رايح بلدنا مثلا، يعني الغربية، الشرقية، أنا بضرب مثل بأي بلد، يعني رايح الشرقية. طيب أنت ناوي تقعد قد إيه يا عم الشيخ مسعد في الشرقية؟ أبدا، هم 3 أيام وفي يوم رايح ويوم جاي، 5، هم 5 بيوم الذهاب والإياب. سيدك مالك سيدك الشافعي، سيدك احمد بن حنبل، قال لك اقصر في ال5 ايام دول. لا ده انا ناوي اقعد 4 ايام بخلاف يوم الذهاب والاياب. قال لك اتم في الاربعه واقصر في يوم الذهاب والاياب. يبقى اذا سافرت الى بلد ونويت ان تقيم فيها فوق ال3 ايام تتم 3 ايام ودون ذلك يبقى تقصر، ويوم الذهاب والاياب فيهما قصر بلا خلاف. طب هل عندهم دليل؟ نعم. ما هي ادلتهم؟ روى الإمام مسلم عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. النبي نهى المهاجرين أن يعودوا إلى مكة يقيموا فيها، ثم رخص لهم أن يقيموا فيها 3 أيام. ففهم هؤلاء الأئمة الأعلام أن من مكث في مكان 3 أيام فهو مسافر، وإن زاد على الثلاثة فهو مقيم. إيه كمان؟ أخرج البيهقي بسند رجاله ثقات أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة 3 ليال يتسوقون بها يقضون حوائجهم، ولا يقيم أحد منهم فوق 3 ليال. لأن عمر عارف أن النبي قال أخرجوا هؤلاء من جزيرة العرب، ف3 ايام دول مش مقيمين، وبعدين ضيافة المسافر 3 ايام، فاذا زاد فما اكله فهو صدقة، اعتبر كأنه مقيم. ايه كمان؟ روى الشيخان في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة في حجة الوداع فاقام 4 ايام يقصر. واقوال اهل العلم نفصل فيها بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله.
عيادات أطباء النخبة التخصصية لكل من يعانون مشكلات الأوعية الدموية وجراحة الشرج والقولون. الآن عيادات أطباء النخبة التخصصية، أنت معها في أمان مع باقة من أساتذة الطب لأجلك أنت. الدكتورة وفاء الصاوي استشاري الجراحة العامة. يمكنكم التواصل على الأرقام التالية. عيادات أطباء النخبة التخصصية، نتمنى لكم السلامة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وحديثنا كله كان عن أحكام القصر في الصلاة. وكان السؤال: ما هي المدة الزمنية التي يقصر فيها المسافر؟ قلنا هذا السؤال أجاب عليه أهل العلم بأجوبة كثيرة مختلفة. قال مالك والشافعي وأحمد ومن نحى نحوهم: من نوى أن يقيم في مكان 4 أيام فصاعد أتم، بخلاف يوم الذهاب والإياب فإنه يقصر فيهما. وإذا نوى أن يقيم في مكان 1 أو 2 أو 3 يقصر في هذه 3 مع يوم الذهاب والإياب. وسقنا دليلهم على ذلك. ومن أقوالهم في هذا الباب قال الشافعي في الأم: إذا أزمع المسافر أن يقيم بموضع 4 أيام ولياليهن ليس فيهن يوم كان فيه مسافرا فدخل في بعضه، ولا يوم يخرج في بعضه، أتم الصلاة، استدلالا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. وفي الموطأ، موطأ الإمام مالك رحمه الله، حدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخرساني أنه سمع سعيد بن المسيب رحمه الله قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال الإمام مالك: وهذا من أحب ما سمعت. وعن مالك أنه قال: والمسافر في البر والبحر سواء، إذا نوى إقامة 4 أيام أتم الصلاة والصيام. بدأ القول الأول 5 أيام، يوم ذهاب يوم إياب، 3 إقامة تقصر في 5، أكثر من 3 أيام 4 5 6 7 يبقى هتتم وهتقصر في يوم الذهاب والإياب. القول الثاني قول أبي حنيفة وقول الثوري والمزني، قالوا: للمسافر أن يقصر إذا أقام دون 15 يوما. يعني إيه؟ يعني أنا طالع من القاهرة رايح أزور ناس في سوهاج، ناوي أقعد هناك 10 أيام 11 يوم 13 يوم 14 يوم، أبو حنيفة قال لك أقصر. لا ده أنا هقعد هناك 15 يوم فصاعد، قال لك أتم واقصر في يوم الذهاب والإياب. الكلام واضح، ما دليله؟ أخرج الشيخان في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها 10. أدي النبي محمد هو أقام في المدينة 10 أيام بلياليهن وقصر، يعني مش 3 مع يوم الذهاب والإياب يبقوا 5 كما ذهب إلى هذا أصحاب القول الأول. النبي محمد نفسه أقام في مكة 10 أيام يقصر فيهن. إيه كمان؟ روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. ده مش 15 يوم بقى، ده هنا 19 يوم. وابن عباس بيقول: أنا هعمل زي النبي، لو أنا سافرت وقعدت في بلد 19 يوم هقصر زي ما النبي قصر 19 يوم، زدت عن كده سأتم. وده قول. القول الثالث قالوا: لو مكثت في بلد ونويت أن تقيم فيها 20 يوم أقصر في 20. وساقوا رواية في هذا أخرجها الإمام أحمد وأبو داود وصححها العلامة الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. القول الرابع في مدة قصر الصلاة في السفر قالوا إيه بقى؟ اسمع: المسافر يقصر ما دام مسافرا، طال زمان سفره أو قصر، لأنه لا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنة يحدد مدة معينة للقصر. فيش حديث كده النبي قال اللي يسافر ويقيم في بلد 10 أيام يقصر، أسبوع يقصر، 5 أيام يقصر، شهر يقصر، بل في سنته إنه قصر كل هذه المدد وزيادة. وهو مذهب الحسن وقتادة وإسحاق وابن تيمية، وأحسب أن ابن عثيمين ذهب إلى هذا، وأحسب أن شيخنا الشيخ العدوي ذهب إلى هذا أيضا. والأدلة: روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. أخرج أحمد وأبو داود وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال أقام رسول الله بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. أخرج البيهقي وأحمد، والحديث إسناده صحيح. اسمع اللي جاي دي: عن ابن عمر أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر أطبق عليهم الثلج، فكان يصلي ركعتين ركعتين. 4. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي المنهال العنزي قال: قلت لابن عباس إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير، يعني ما عنديش نية إقامة ومستنى سافر بكرة بعد بكرة بعد أسبوع، قال صلي ركعتين سنة على الحال ده. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي وائل قال: كنا مع مسروق بالسلسلة في مكان 2 سنين وهو عامل عليها، فصلى ركعتين حتى انصرف. طب توهتنا يا عم الشيخ، الخلاصة إيه؟ أنا مسافر رايح بلد، رايح الصين يا عم، هقعد أسبوع، أقصره ولا مقصروش؟ يوم الذهاب قصر والإياب قصر، ما فيش خلاف. كل طريقي في السفر لو قعدت سنة مسافر لحد ما اوصل البلد هقصر، ده اجماع. قاعد في بلد وفي عارض يمنعني من السفر، ما عنديش نية اقامة، هقصر مهما طال الزمن. طيب انا ناوي اقعد اسبوع، ناوي اقيم شهر، اقصر في قد ايه؟ ما انت قلت لي في خلاف، اما قالوا 5 أيام بالذهاب والإياب والإقامة 3، أبو حنيفة قال لك 14 يوم ولو زودت تتم، قول قال لك 20 يوم، ابن عباس قال لك 19 يوم، أعمل إيه أنا بقى؟ يجب النظر بعين الاعتبار في مسألة مدة الإقامة إلى أشياء: 1. نية الإقامة. أنت مسافر ناوي تقيم قد ايه؟ لا والله ده هم يومين 4 5 وانا مستني بس الراجل يختم لي الورقة، مستني اخلص مش عارف ايه وهرجع. هذا يقصر مهما طالت مدته. 2. اتحاد المكان. انت مسافر فين يا حاج؟ رايح السعودية. هتقعد قد ايه؟ هقعد شهر، هقعد 6 أشهر. طب رايح فين بقى ان شاء الله؟ ابدا 4 أيام في جدة و3 أيام في المدينة و5 أيام في القصيم و4 أيام في الطائف و6 أيام مش عارف في المدينة و3 أيام في الرياض، نجيبك منين انت مقيم كده؟ قول لي انت كده مقيم؟ هذا يقصر، ده لسه ما استقرش في مكان. ايه كمان؟ هل يصح المكان للإقامة ام لا؟ إذا كان المكان الذي أخذته يليق بمثلك وتستقر فيه، هنا نقول لك أتم. الخلاصة إيه؟ الخلاصة إذا نظرنا إلى قول من أطلق المدة حقيقة نجد أدلتهم قوية، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن نحى نحوهما، لكن مع ذلك يجب على المسلم أن يحتاط لدينه، والخروج من الخلاف أمر مستحب عند بعض أهل العلم. فلو أقمت المدد التي ثبتت عن النبي، قل لنفسك ولو أقصاها ولو أدناها ولو أوسطها، فقد احتطت لدينك. أما أن تطلق المدة هكذا مع أن هذا صاحبه جاء بأدلة قوية، إلا أن الاحتياط في أمر الدين سيما في هذه المسائل أولى، والله أعلى وأعلم. طيب، ما حكم صلاة المسافر خلف المقيم؟ وما حكم صلاة المقيم خلف المسافر؟ هل يجوز للمقيم أن يصلي خلف المسافر؟ الجواب يجوز. إذا صلى المقيم خلف المسافر الرباعية أجمع العلماء على أنه يلزم المقيم أن يتم الصلاة 4 بعد تسليم الإمام، ويستحب للإمام بعدما يسلم من الركعتين أن يقول للناس أتموا صلاتكم، ف فإن قوم سفر، يعني أنا جاي من المنصورة ورايح أعمل عمرة ومعايا ناس من القاهرة في مطار القاهرة، أنا من المنصورة هقصر. طب بتاع مطار القاهرة ده اللي هو من سكان القاهرة يقصر؟ يقصر ليه؟ هو جاوز بلده، ده لسه في القاهرة، ده هيعمل ايه؟ هيتم. فاللي هيقصر هنقدمه، هيصلي الشيخ ركعتين ويسلم بعد التشهد اللي هو بالنسبة لي أنا كمقيم أوسط، وبالنسبة له هو كإمام التشهد الأخير، بعد ما يسلم يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. والدليل أخرج مالك وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والبغوي، والحديث إسناده صحيح، عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. وفعل عمر في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد ولا يعلم له في هذا مخالف من الصحابة، فكان العمل عليه. ثم إن الصلاة الرباعية واجبة على المقيم أربعة بخلاف المسافر، يبقى إذا صلى المقيم خلف المسافر ما يسلمش عن ركعتين زيه ولك إنما جعل الإمام ليؤتم به، لا هنا لا، هو يسلم وانت تكمل كصلاة المسبوق. وماذا عن صلاة المسافر خلف المقيم؟ أنا بقى مسافر دخلت المسجد في الشرقية في أسوان في اسكندرية، أنا مسافر، إمام المسجد معلوم إمام راتب، والله لو قدموني يبقى اتحلت هصلي ركعتين والناس تكمل، لا ده في إمام راتب، وانت لو انت شيخ المشايخ لا تتقدم إلا بإذنه، والنبي قال لا يؤم أحد أحدا في سلطانه إلا بإذنه، فالإمام الراتب يتفضل يصلي. طب هو هيصلي أربعة دي بلده، طب أنا مسافر أصلي وراء إيه؟ إذا دخل المسافر خلف المقيم ركز، فلا يخلو من ثلاث حالات، أن يدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات فعليه أن يتم كما أتم الإمام، وعلى هذا جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة ولم يخالف إلا ابن حزم. خلاص كده أنت مسافر دخلت خلف مقيم في الركعة خدت معاه ثلاث ركعات أو أربعة هتكمل. والدليل أخرج مسلم والنسائي وابن خزيمة قال موسى بن سلمة الهذلي سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، أنا لو ما صليتش مأموم وراء إمام مكة ورحت أصلي لوحدي أعمل إيه؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم، وبمفهوم المخالفة وإذا صليت خلف الإمام تصلي أربعا اقتداء بالإمام. وفي لفظ أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والحديث صحيح، اسمع، قال ابن عباس إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، يعني نأتم بالإمام، فإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أي يبقى المسافر إذا صلى إماما يقصر، صلى منفردا يقصر، صلى مأموما وأدرك مع الإمام ثلاث أو أربع ركعات يتم. قال رسول الله إنما جعل الإمام ليؤتم به. طب السؤال وماذا لو أدرك المأموم المسافر مع الإمام ركعة أو ركعتين؟ أنا مسافر دخلت الجامع الشيخ في الركعة الثالثة أصلا، صليت مع الثالثة والرابعة وجلس للتشهد الأخير وسلم، طب ما أسلم وأنا جبت ركعتين زي الإمام، أسلم زيه ولا أتم؟ للعلماء قولين، القول الأول مذهب الجمهور بما فيهم الأئمة الأربعة قالوا تتم، حتى لو أدركت مع الإمام يا مسافر ركعة أو اتنين تتم. وبه قال ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وبه قال الأئمة الأربعة. أخرج البيهقي والحديث صححه الألباني أن أبا مجلز قال قلت لابن عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين، أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم، يعني سلم عن ركعتين مع الإمام ولا يقوم يجيب ركعتين كأنه مسبوق. قال فضحك ابن عمر وقال يصلي بصلاتهم. يبقى المسافر إذا صلى خلف إمام مقيم أدركه في ركعة في اثنين في ثلاثة في أربعة يأتم به ويتم كما صلى الإمام تماما. طيب وماذا لو أدرك مع الإمام دون الركعة من الصلاة؟ أنت عارف الركعة بتدرك بإيه؟ على الأقل بالركوع. لا ده أنا دخلت في آخر ركعة في صلاة العشاء مع الإمام وأنا مسافر وهو بيقول سمع الله لمن حمده، كده ما أدركتش الركعة. طب لما يسلم بقى ده أقوم أجيب أربعة؟ ولا أنا أصلا ما أدركتش ولا ركعة أجيب ركعتين؟ قال ابن حزم، قال أهل العلم مالك والحسن والنخعي والزهري وقتادة يقصر إذا أدركت الإمام دون الركعة الأخيرة أقصر. وهذا الذي ذهب إليه مالك والنخعي والحسن والزهري، ذهبوا إلى هذا القول وخالفوا جماهير أهل العلم. يعني جماهير أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا حتى لو أدركت الإمام يا مسافر، لو أنت مسافر يا ابني ودخلت خلف إمام مقيم حتى لو في التشهد الأخير قم هات أربعة. مالك قال لك في الحالة دي ممكن تأتي بركعتين، وخالف الجمهور. ودليلهم إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة. وهذا مذهب قوي في هذه المسألة، وهذه مسألة اجتهادية، والأحوط فيها قطعا أن نأخذ فيها برأي الجمهور. يبقى أنت كمسافر متى دخلت خلف الإمام المقيم أدركته في ركعة في اثنين في ثلاثة في أربعة في دون الركعة قم وكمل الأربعة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا مسائل. إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه التمام، خلاص كده. إذا صلى المسافر خلف المقيم لزمه التمام. إذا أتم المسافر بمن يشك هل هو مسافر أم مقيم، يعني إيه؟ يعني في مطار القاهرة وأنا جاي من اسكندرية يعني مسافر هقصر، لقيت واحد بيصلي في مسجد المطار أنا ما أعرفش ده من عمال المطار، راجل موظف في المطار يعني راجل مقيم، ولا واحد مسافر زي حالاتي بيقصر أنا مش عارف شاكك ده مسافر ولا مقيم، أعمل إيه؟ أتم. إذا أتم المسافر بمن يشك فيه هل هو مسافر أم مقيم، كأن يكون صلى خلف رجل في المطار لزمه التمام. ليه؟ لأن القصر لا بد له من نية جازمة، أما مع التردد فإنه يتم. طيب إذا ذكر إنسان مسافر صلاة في الحضر غفل عنها، يعني رحت السويس وأنا في السويس كده قلت يا نهار أبيض ده أنا ما صليتش العصر وأنا في القاهرة، نسيت أصلي العصر، اللي أذن عليا وأنا في القاهرة في بلدي أصلي بقى في السويس أنا بقى قصر ولا تمام؟ تتمه، لأنه لما حان عليك وقته كان الفرض فيه التمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب إذا أحرم المسافر بالصلاة خلف إمام مقيم يبقى يتم زيه، ثم فسدت صلاة المأموم، انتقض وضوءه مثلا فتوضأ وعاد بعدما فرغ الإمام من الصلاة، يعيدها ركعتين ولا أربعة؟ أنا مسافر دخلت ورا الشيخ في البلد اللي هو من أهل البلد الله أكبر هتم وراه في الركعة الثانية وضوء اتنقض، رحت أتوضى عشان أجي ألحقه لقيته خرج قال سلم، هصلي لوحدي بقى أصليها قصر اثنين ولا أصليها أربعة؟ صليها تمام، صليها أربعة، لأنها إعادة لصلاة تامة واجبة شرعت فيها وخرجت منها بعذر. المسائل لسه في مسائل كثيرة في موضوع القصر لم نفرغ منها. طب يا شيخنا، هل يجوز الجمع بين الصلوات في السفر؟ آه يجوز الجمع بين كل صلاتين بينهما وقت مشترك، ظهر وعصر، مغرب وعشاء، بس ما ينفعش أجمع عشاء مع فجر، لا، ولا أجمع فجر مع ظهر، لا، ولا أجمع عصر مع مغرب، لا، ظهر وعصر جمع تقديم أو تأخير، مغرب وعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، تمام؟ طيب لما أجي أجمع بين الصلاتين أؤذن أذانين وأقيم إقامتين؟ لا، هو أذان واحد مع إقامتين. سيدنا النبي في عرفة جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وفي مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين. جميل. طيب يا شيخنا، النوافل اللي نصليها في السفر نصلي إيه من النوافل؟ جمهور أهل العلم قالوا كل النوافل، واستدلوا بعموم الأحاديث الحاثة على النوافل. ومن أهل العلم من منع كل النوافل في السفر، واستدلوا بما رواه مسلم صلى ابن عمر رضي الله عنهما بالقوم وهم على سفر فرأى بعضهم يصلي النافلة، قال: وعجبا لك، لو صليت النافلة لأتممت الصلاة، صحبت النبي في السفر فما رأيته تنفل، ولو كان قد فعل ما قصر الصلاة. ومنهم من قال بمطلق صلاة التطوع إلا الرواتب. شوف بقى الخلاصة، شوف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عمره أبدا ما ترك أربع نوافل، لا في سفر ولا في حضر، اللي هم قيام الليل، الوتر، ركعتي الفجر، صلاة الضحى. طب سؤال أخير يا شيخنا، هو يجوز نجمع بين الصلوات في غير السفر؟ يعني ممكن أنا وأنا في القاهرة بلدي أجمع ظهري مع عصر، أجمع مغرب مع عشاء؟ هل يجوز الجمع بين الصلوات في الحضر؟ الجواب نعم. إمتى بقى؟ لأعذار يأتي بيانها بعد إن شاء الله، كالخوف الشديد، كالمطر الشديد، كالمرض الشديد، كحدوث أمر عارض وحاجة ملحة، سنبين هذا بأدلته في وقته إن شاء الله. بحبكم في الله. الحلقة وحلقات الفقه عموما لا يكفي أن تسمعها مرة، بل لابد أن تسمعها مرة ومرة ومرة، لأن العلم والكلام إذا تكرر تقرر، يعني رسخ وثبت في الأذهان. أسأل الله الذي علم إبراهيم أن يعلمنا، والذي فهم سليمان أن يفهمنا، والذي علم وفهم وفقه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يفقهنا. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالبا للعلم يرجو نفعه، اسمع نصيحة ناصح معواني، أخلص لربك في أمورك كلها، فالمخلصون هم أولو العرفان. فالجهد في جمع العلوم يضيع إن حل الرياء دواخل الإنسان.